طابت أوقاتكم. نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت العاشر من شباط 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل، إلان جديد خليفي وهادي الهاشم. أهلا بكم في عناوين النشرة. جو هستيري يتحكم بالمشهد وتطورات نوعية داخلية وخارجية. عملية إسرائيلية بين جدر وادي الزين والهدف يتحدد. سكنة تبرانيت في مرمى نيران حزب الله. عبد اللهيان متنقلا بين عينتين والسراي. التطورات في غزة تسير نحو الحل، ولكن ميقاتي ردا على كلام البطريرك عن الدويكة: لست راغبا في أخذ دور أحد، والعتب علمنا يتسبب بالفراغ. بالليرة اللبنانية مجلس الوزراء يرفع بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص. إسرائيل تتحدى العالم في رفح والتحذيرات تتوالى. أهلا بكم. يلاقي الميدان المواقف في التوتر والسخونة، الحماوة تطبع الأجواء. وإذا أخذنا من كلام وزير الخارجية الإيرانية الذي يزور بيروت أن التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية، معطوفة على ما جاء في البيان الصادر عقب لقاء عبد اللهيان السيد حسن نصر الله بأن اللقاء بحث المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة، يمكن رصد إشارات نوعية نحو مسار جديد نسير نحوه، من الصعب حسمه تصعيدا أم تهدئة بانتظار الميدان الذي اشتعل اليوم، إن جنوب لبنان بعملية إسرائيلية نوعية في جدرة أو برفح، ومن هناك تتحدى إسرائيل العالم مجددا. وفي الداخل اللبناني تجسيد إضافي للانشطار العمودي. كانت مواقف البطريرك الراعي عن دويكا في الحكم مدار رد من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في وقت كانت القوات اللبنانية ترد على مواقف عبد اللهيان من بيروت. وما بينهما بشرى سر شقت طريقها بين كل هذه السوداوية مع إقرار الحكومة رفع بدل النقل للقطاع الخاص. البداية تبقى من الجنوب.
إذن التصعيد مستمر جنوبا. عملية إسرائيلية في جدرة وادي الزيني جنوب لبنان أوقعت شهداء وجرحى، فيما الهدف لا يزال غير معلن، والحزب يصيب بنيران مباشرة سكنة برانيت. حسين معنا والتفاصيل.
يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي تخطت اليوم مسافة 60 كيلومتر عن الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدفت مسيرات إسرائيلية سيارة في منطقة جدرة في إقليم الخروب شمالي مدينة صيدا، وأسفر العدوان عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح مختلفة وتضرر عدد من السيارات والدراجات النارية القريبة من المكان. كما تحدثت معلومات عن أن المستهدف الأساس من الغارة هي شخص فلسطينية لكنه نجا. العدوان الجوي هذا تواصل منذ الصباح، فاستهدف الطيران الحربي منزلا عند أطراف بلدة كونين في القطاع الأوسط وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة. كما استهدف الطيران المعادي منزلا آخر في بلدة مركبة، سبق ذلك غارة عبر مسيرة استهدفت منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام، وأسفر العدوان عن إصابة 3 عمال سوريين نقلوا إلى مستشفى مرج عيون. وترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف عيد الشعب ورميش وحانين والبستان والظهيرة، كما طال القصف المدفعي محيط المسلخ الجديد في الخيام. كذلك مشطت قوات العدو من مواقعها في المالكية محيط بلدة عيطرون بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، وتم رصد إطلاق رشقات صاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات يفتاح والمالكية وراموت نفتال في الجليل الأعلى. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في بيانها الأول لهذا اليوم عن استهداف سكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
إذاعة الجيش الإسرائيلي أوردت أن المستهدف في الهجوم الاستثنائي في صيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان. أما رئيس بلدية جدرة الأب جوزيف القزي فأكد لصوت كل لبنان أن ما حصل يدرج ضمن استهدافات العدو الإسرائيلي لكامل البلاد، لافتا إلى أن القوى الأمنية منتشرة في البلدة وتقوم بالتحقيقات لمعرفة وتحديد ملابسات ما حصل.
نحن تفاجأنا صباح اليوم بمسيرة عدو إسرائيلي بتصوب صاروخين باتجاه سيارة اخذ طريق جدرة برزة. يعني فوق الكنيسة بمسافة تقريبا 200 متر واستهدف السيارة كانت ماشية على الطريق. طبعا هذا الاستهداف ما بنعرف شو غايته، إذا القتلى اللي رايحين بهالاستهداف هودي قاعدين بجدرة من سكان جدرة، من سكان جدرة قاعدين جدرة عم بيعيشوا، ما بنعرف شو هو هدف الاستهداف بمنطقة نائية، بمنطقة مسالمة، بمنطقة بعيدة آلاف الكيلومترات عن الحدود اللبنانية. هيدا طبعا مخطط موجود ضمن استهداف العدو الإسرائيلي لكل أهلنا. هلأ الجيش اللبناني منتشر بالمنطقة وعم بيصير في طبعا تحقيقات وإلى ما هناك.
وعن مصير القرارات الدولية، أكد مصدر في حكومة الحرب الإسرائيلية عزمه على تنفيذ القرار 1701 حتى لو كان الثمن خوض حرب شاملة.
وعلى وقع ارتفاع منسوب القلق الأمني جنوب لبنان، يستكمل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جولته على المسؤولين اللبنانيين في بيروت. وفي اليوم الثاني التقى في عين التيني رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يجتمع بوزير الخارجية عبد الله أبو حبيب عند الثالثة من بعد الظهر.
وفي السرايا اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع عبد اللهيان الذي شكر ميقاتي على مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية. ورأى عبد اللهيان أن البعض حاول إثارة الخلاف بين الحكومة والشعب من جهة والمقاومة من جهة أخرى، لكنهم فشلوا في ذلك. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ولو بمقدار ذرة، معتبرا أن التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية، لكن نتنياهو يرى الحل باستمرار الحرب من أجل إنقاذ نفسه.
وفي الساعات الماضية جمع لقاء عبد اللهيان بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث جرى عرض لآخر التطورات السياسية والأمنية في جنوب لبنان وقطاع غزة وعلى جبهات محور المقاومة، بالإضافة إلى المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة. ونقل أن السيد نصر الله قال لعبد اللهيان: المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في معادلات، وانتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي.
وردا على مواقف عبد اللهيان، كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كويومجيان على حسابه عبر منصة إكس: أمن لبنان من أمن إيران، معادلة خطيرة ضد مصلحة لبنان واستقراره وسلامة شعبه وأراضيه. سكوت الحكومة اللبنانية خيانة، ويعني أنها سلمت قرار الدولة الاستراتيجي إلى دولة أجنبية. مواجهتنا مستمرة ولبنان لن يكون في محور إيران. نموذج أمن غزة من أمن إيران أمامنا فلا تعيد التجربة.
في الموازات، كلام البطريرك الراعي أمس عن الدويكا استفز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي استهل جلسة مجلس الوزراء اليوم بالتعليق على هذا الكلام، وقال: الحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد ودويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وقال: لست راغبا في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه إلى من سبب بهذا الفراغ، لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ. وكرر ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتطرق إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين المتقاعدين. وقال: بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذا لذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.
حكومة تصريف الأعمال وافقت في جلسة استثنائية عقدها اليوم في سرايا الحكومية على رفع بدل النقل للقطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة لبنانية، في حين أرجى البت في الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين إلى جلسات لاحقة لمزيد من الدرس. روني جابي:
منع مجلس الوزراء تكرار مشهد غضب العسكريين المتقاعدين على مداخل السراي بإبعاد بند بدل الإنتاجية لموظفي الإدارات العامة إلى جلسة مقبلة يحدد موعدها لاحقا، فعقد جلسة عادية وهادئة على عكس جلسة يوم الخميس الفائت، وأقر عددا من البنود الإدارية والحياتية فيما أرجأ البعض الآخر. وزير التربية عباس الحلبي تلا المقررات:
إقرار مرسوم المعاملات الإلكترونية بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقمية في موضوع النازحين السوريين. استمع المجلس إلى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع إلى مجلس الوزراء. كما أقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألف ليرة.
الحلبي شرح وجهة نظر الحكومة من الزيادات كاشفاً عن سقف مالي لا يمكن تخطيه.
في حرص لدى الحكومة بتأمين العدالة عندما بدها تعطي زيادات إنتاجية أو بدل غلاء معيشي أو أي شيء بخلفية رأسها هو العدالة بين الفئات المختلفة بالإدارة العامة وبين العسكريين ومع المتقاعدين. في سقف محدد مصرف لبنان وطلب من الحكومة ألا يتم تجاوز هذا السقف اللي هو بحدود 8000 أو 8300 مليار شهريا.
وفي خلال الجلسة قدم نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي عرضا تفصيليا للوزراء عن الإشكالية التي تواجهها الحكومة في هذا الملف نظرا لأعداد المتقاعدين. من السراي الحكومي روني جابي، صوت كل لبنان.
هذا في وقت لا تزال قرارات جلسة الحكومة الخميس مدار رصد ومتابعة وتثير الكثير من التساؤلات. واليوم استغرب نادي قضاة لبنان الخبر الصحفي الذي تم تداوله حول المحادثة التي حصلت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس شورى الدولة الذي أخذ على عاتقه تغطية تعيين رئيس للأركان رغم علمه بالمخالفة. ويطالب النادي بضرورة أخذ الموقف إما عبر تكذيب الخبر وملاحقة كاتب المقال في حال عدم صحته، وإلا وفي حال كان الخبر صحيحا أن يضع التفتيش القضائي يده على الموضوع المثار برمته واتخاذ التدابير المناسبة حماية لمصداقية القضاء الإداري واستقلاليته.
أكد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان جوليان كورسون أن عملية مكافحة الفساد لا تزال في النصوص ولم تنتقل بعد إلى السلوك بسبب انتشار الفساد في القطاع العام. كورسون وفي حديث إلى صوت كل لبنان شدد على الحاجة إلى إصلاح هيكلي لكيفية صياغة موازنة العام 2024، وأكد أن الحل الوحيد والضروري لاستقامة المؤسسات الرسمية هو انتخاب رئيس للجمهورية على أن يلي ذلك تشكيل حكومة وحي بالثقة.
على الصعيد القانوني فينا نعتبر أنه لبنان احترم بشكل عام، طبعا فينا نطور بعد، بس بشكل عام مقارنة كمان بكتير من الدول بالمنطقة تعزيز الشفافية في القطاع العام. ولكن هون نرجع لنفس الإشكالية اللي طرحتها بالأول، ومثل قانون السير يمكن عنا نص جيد لا بأس به أبدا، ولكن لما نجي على التطبيق التطبيق انتقائي بما يتعلق بالشفافية في القطاع العام. وعشان هيك رحنا على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي اليوم صارت موجودة بلبنان. أنا كمواطن اللي حق تشكى وقدمنا شكوى عند الهيئة، احنا ناطرين القرار يلي مفروض يعني يلزم هذه الإدارات أنه تعطي هذه المعلومات. في ملاحظات كثير على الشكل، في ملاحظات كثير على المضمون، بس للأسف يعني أنا بعتبر هذه الموازنة، وبعد سنة بعتقد يمكن رح أقدر أثبت نظريتي، هي مجرد ورقة على مع أنه ملف كبير عليها بعض الأرقام، بس هذه الأرقام منا دقيقة وهي فقط انعملت من أجل أنه يكون عندنا موازنة. وإذا بدي أقول يعني يمكن نوع نسبيا هذا شيء إيجابي بشكل أو بآخر، ولكن إذا بدك بحاجة نحن لإصلاح هيكل لكي كيفية صياغة الموازنة. وبالتالي لا، اليوم نحن بحاجة لهيدا النفضة، بس كمان ما ننسى ويمكن هذا أهم موضوع بالوقت الحالي، لازم ترجع تستقيم الإدارات الرسمية وأولها بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وفي المواقف أوضح نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي أن الهدف من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها هو تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي والحد من المخاطر النظامية المتعلقة بالقطاع المصرفي ككل. الشامي أشار إلى أن هذا القانون أتى ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليطور المشروع السابق وليدمج ضمنه قانون إعادة الانتظام للقطاع المصرفي، داعياً الجميع إلى العمل سوياً للإسراع بإصداره لأنه حان الوقت لمعالجة وضع المودعين.
أعلنت قيادة الجيش تحرير العراقي ميم غين عند الحدود اللبنانية السورية وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف التي وقعت في بيروت، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. هذا وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
إسرائيل تتحدى العالم في رفح، ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على المدينة، حيث سقط 25 شهيدا حتى الساعة، وذلك تمهيدا لاقتحامها في خلال أسبوعين للقضاء على حماس، بحسب ما أكد سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
رئيس بلدية رفح دعا المجتمع الدولي إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وفي السياق حذر الإعلام الحكومي في غزة من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح، محملا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عمل عسكري.
وسط هذه التطورات الميدانية المقلقة، حذرت الخارجية السعودية من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام مدينة رفح التي تمثل الملاذ الأخير لمئات الألاف الذين أجبروا على النزوح. وشددت الخارجية السعودية على ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية.
برنامج الأغذية العالمي شدد على أن سكان غزة يعيشون كارثة إنسانية ملحمية وسط الجوع والمجاعة انتشار الأمراض،
ذلك في وقت لفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن أكثر من مليون شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا، وكثيرا منهم يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة.
في مجال آخر، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل ابتداء من نيسان المقبل، بعدما أوقفتها في تشرين الأول الماضي بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع الحرب في غزة.
شنت إسرائيل فجرا غارتين على بلدة ديماس في ريف دمشق، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارتين استهدفتا مقر اجتماعات بين قادة إيرانيين وقادة من حزب الله، وأسفرتا عن مقتل 3 أشخاص من جنسيات غير سورية في القصف.
يدخل التصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، متحدثا عن إمكانية إعادة النظر بالقرار إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.
وصفت وزارة الخارجية الروسية نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لتقديم مساعدة لكييف باللصوصية الاقتصادية من قبل الغرب.
طالب أمين عام الناتو دول الحلف بالاستعداد لتسليح نفسها ومواجهة مع روسيا تستمر لعقود. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
كان في هذه النشرة: جو هستيري يتحكم بالمشهد وتطورات نوعية داخليا وخارجيا، عملية إسرائيلية بين جدر وادي الزين وتضارب المعلومات حول هوية الهدف، سكنة برانيت في مرمى نيران حزب الله، عبد اللهيان متنقلا بين عينتين والسراي، التطورات في غزة تسير نحو الحل، ولكن ميقاتي ردا على كلام البطريرك عن دويكا لست راغبا في أخذ دور أحد، والعتب على من يتسبب بالفراغ. بالليرة اللبنانية، مجلس الوزراء يرفع بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص. وكان في النشرة: إسرائيل تتحدى العالم في رفح والتحذيرات تتوالى.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.